أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله. هو كان باعتبار اليوم ذكرى شهادة السيد رضوان الله تعالى عليه، أنا في درس الصباح تكلمت مفصلا، يعني ما في داعي للكلام، لكن نبدأ هذه الجلسة بقراءة السورة المباركة الفاتحة عن روحه وأرواح سائر الشهداء مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن. ما بقي لنا في بحث مفهوم الشرط عبارة عن مطالب ثلاثة. المطلب الأول ما يرتبط بالتفصيل الذي يظهر من فخر المحققين في بحثه في السهو في الصلاة، فذكر أنه أن مسألة التداخل وعدم التداخل في المسببات ترتبط ارتباطا جذريا بكون الأسباب معرفة، بكون الشروط معرفات أو مؤثرات. وكنا بصدد بيان ما المقصود من المعرفات، وبالدقة حسب تعبير فخر المحققين هو لم يعبر بالمعرفات وإنما عبر بالعلامات، لكن بحسب الظاهر هذا مجرد اختلاف تعبيري، وإن كان التعبير بالعلامة قد يرجح بعض الاحتمالات التي سوف نذكرها. على كل تقدير، ما هو المقصود من كون الشروط معرفات؟ ولماذا على تقدير كونها معرفات ينتج ذلك القول بالتداخل؟ يعني هناك سؤالان. السؤال الأول مبدأ تصوري، ما المقصود من المعرف؟ السؤال الثاني أنه إذا اخترنا أن الشروط معرفات، لماذا تنتج القول بالتداخل؟ أما الجواب عن السؤال الأول فهناك احتمالات ثلاثة في مقام تفسير المراد من المعرفات. الاحتمال الأول أن يراد من المعرفات الواسطة في الإثبات، أي الدليل. فإذا ورد إذا أجنبت فاغتسل، فيقال الجنابة ليست علة للاغتسال، هذا معنى المؤثر، وإنما الجنابة دليل على هذا الحكم، واسطة في إثبات الجزاء وهو وجوب الاغتسال. خب، بناء على هذا الاحتمال يكتفي الفقيه حينئذ بقياس واحد فيقول فلان أجنب، وكل من أجنب يجب عليه الاغتسال ففلان يجب عليه الاغتسال. غاية الأمر الجنابة في هذا القياس أخذت على نحو الواسطة في الإثبات، هي مجرد ماذا؟ دليل. طيب بناء على هذا الاحتمال ما هي العلاقة بينه وبين القول بالتداخل؟ واضح باعتبار أنه بتعدد الدليل لا يتعدد الجزاء، ولذا يمكن لمطلب واحد أن يكون له عدة أدلة. ومن هنا كان بطلان بعض الأدلة لا يلازم بطلان المستدل عليه. مثلا حجية خبر الثقة استدل عليها طارة بالكتاب، أخرى بالسنة، ثالثة بالإجماع، رابعة بالعقل. الآن لنفترض إذا ناقشنا في آية النبأ يبطل دليلية آية النبأ على حجية الخبر، لا أن حجية الخبر ماذا؟ تبطل لإمكان قيام دليل آخر. فتعدد الأدلة لا ينتج تعدد في الوجوب الذي وقع الدليل واسطة في إثباته، فهذا يتناسب مع القول بماذا؟ بالتداخل. هذا الاحتمال كم؟ الأول. الآن ثبوتا نبحث أنه ما هي المحتملات في قول فخر المحققين، بعد ذلك نرى هل يصح هذه أو لا تصح. الاحتمال الثاني أن يراد من المعرف الكاشف، وفرق هذا الاحتمال عن الاحتمال السابق في أن الاحتمال السابق احتجنا إلى قياس واحد، أما هنا نحتاج إلى قياسين. مثلا لنفترض بأن الشرط الواقع في الجملة هو معرف للشرط الواقعي، فمثلا إذا نمت فتوضأ، النوم معرف للحدث مثلا. وإذا قال إذا بلت فتوضأ، البول معرف آخر للحدث، لا أن البول والنوم من المؤثرات في وجوب الوضوء، بل هي معرفة لما هو شرط في الواقع. فإذا كان كذلك فحينئذ نقول فلان نام، فتقول وكل من نام فهو محدث، فماذا تكون النتيجة؟ فلان محدث. هذه نجعلها الصغرى ونضم إليها ماذا؟ الشرط الواقعي، وكل محدث يجب عليه ماذا؟ الوضوء. فهناك في الاحتمال الأول وصلنا إلى النتيجة الفقهية بقياس واحد، أما هنا وصلنا إلى النتيجة الفقهية بماذا؟ بمقتضى قياسين، وإن كان بينهما ترابط، لأن نتيجة الأول جعلناها صغرى وضممنا إليها كبرى. على كل تقدير الاحتمال الثاني أن يكون الشرط المذكور مجرد كاشف عن الشرط الواقعي. ومن المعلوم أن الواقع الواحد أن واقع الواحد قد يكون له عدة كواشف، لا مانع من كواشف متعددة تكشف عن واقع واحد. مثل الآن مثلا في مثال إذا خفي الأذان، إذا فرضنا أن الشرط الواقعي ما هو؟ هو البعد المخصوص. البعد المخصوص اللي هو ما يسمى بحد الترخص، يكشف عنه خفاء عدم سماع الأذان، ويكشف عنه عدم سماع ماذا؟ عدم رؤية الجدران مثلا. فلا مانع من أن يكون شيء واحد له عدة كواشف، فلا يكون تعدد الكواشف موجبا لتعدد المنكشف ليقال بأن الأصل عدم، بأن الأصل عدم التداخل، لا ليس كذلك. فإذا هذا الاحتمال الثاني على تقدير إرادته ماذا يكون؟ يكون منتجا لأي شيء؟ للتداخل. واضح الفكرة؟ الاحتمال الثالث، الاحتمال الأول قلنا المراد من المعرف الدليل، الاحتمال الثالث المراد من المعرف ماذا؟ الكاشف. الاحتمال الثالث، التفت جيدا، الجملة الشرطية ظاهرة في أن الشرط المذكور فيها ماذا؟ مؤثر على نحو العلية في الجزاء، لكن هذا التأثير طارة يؤخذ كعلة غائية في المصالح والمفاسد، مثل الاستلقاء، مثل النوم، مثل الاستراحة، علة غائية دخيل في المصلحة والمفسدة لصناعة السرير، وأخرى لا، يكون مجرد ماذا؟ مجرد حيثية تقييدية وليس علة، وما نحن فيه ليس من باب العلية الغائية، لما عرفته مرارا أن العلة الغائية متقدمة تصورا متأخرة ماذا؟ تحققا. وهنا الأمر ليس كذلك، فإن مجيء زيد يتحقق قبل الإكرام، فليس من العلة الغائية، لكن هو حيثية ماذا؟ تقييدية لترتب المصلحة والمفسدة على الإكرام. واضح الفكرة؟ فإذا المجيء ليس دليلا على وجوب الإكرام، وليس كاشفا عن الشرط الواقع لوجوب الإكرام، وإنما هو ماذا؟ له دخالة في موضوع وجوب الإكرام، حيثية ماذا؟ تقييدية. بناء على هذا الاحتمال نقول لا مانع أيضا من القول بالتداخل. ليه؟ لأنه الموضوع قد يكون له عدة حيثيات تقييدية، ولا ينتج إلا حكما، ولا ينتج إلا حكما واحد، فبالتالي لا يكون له إلا امتثال واحد. فإذا إلى الآن شرحنا ما يمكن أن يحمل عليه كلام فخر المحققين، يعني ما هو مراده، محتملات مراده من المعرفية والعلامية، وفي الوقت نفسه بينا أن هذه الاحتمالات الثلاثة تنسجم مع أي نظرية؟ مع القول بالتداخل. واضح إلى الآن؟
هذا الاحتمال الأخير لمعنى المؤثر
لا للمعرف، كله احتمالات المعرف، أنه مأخوذ يعني ليس مؤثرا، إنما هو موضوع للحكم، حيثية تقييدية للحكم، هذا احتمال. لا هذا صار بحث آخر، هذا يرجع إلى الأمر السابق، لا وليس له علاقة بأمرنا، صار بحث آخر هذا. في قباله العلة. علة تامة، جزء علة مهمة، هذا حيثية تقييدية أصلاً، ليس له علية، ليس مؤثر. خب. المصنف رحمة الله عليه في مقام محاكمة نظرية فخر المحققين يبدأ في البداية بالاحتمالين الأولين، فيناقشهما مبنائيا وبنائيا. توضيح ذلك أنه التفت جيدا، أولا بالنتيجة نحن في هذا البحث، بحث التداخل، سواء تداخل الأسباب أو تداخل المسببات، نكون قد فرغنا عن ماذا؟ عن دلالة الجملة الشرطية على الحدوث عند الحدوث، نكون قد فرغنا عن ذلك، سواء بطبعها العام عند من يقول بأن الجملة الشرطية لها مفهوم، أو بسبب قرينة. فإذا مفروض البحث أننا قد فرغنا عن دلالة الجملة الشرطية على ماذا؟ على الحدوث عند الحدوث. وما معنى الحدوث عند الحدوث؟ شرحناه في البحوث السابقة، أي هذا حدث بسبب ماذا؟ ذاك. فبناء على ذلك ما فرغنا عنه لا يتناسب مع المعرفية بمعنى الواسطة في الإثبات، ولا مع المعرفية بواسطة ماذا؟ بمعنى الكاشفية. نعم لو رفعنا اليد عن دلالة الجملة الشرطية على الحدوث عند الحدوث يمكن أن نحتمل أحد هذين الاحتمالين. إذن الاحتمال الأول والاحتمال الثاني لا يتناسبان مع تحريرنا لمحل النزاع. في تحريرنا لمحل النزاع بنينا على أننا فرغنا عن دلالة الجملة الشرطية على الحدوث عند الحدوث، فيتنافى مع الاحتمال الأول والثاني. هذا الإشكال الأول، يعني أصل المبنى، أصل الحمل على المعرفية لا نقبله، لأنه لا يتناسب مع ما ذكرناه في تحرير محل النزاع. واضح هذا الإشكال؟ إشكال الثاني، يا أخي سلمنا المبنى، سلمنا أنه من الممكن أن تدل هذه الجملة على أن ما ذكر شرطا هو مجرد معرف كدليل أو ككاشف. يجيب الماتن رحمة الله عليه عن الاحتمال الأول والاحتمال الثاني أنه إذا أخذنا بأحد هذين الاحتمالين يمكن أن يقال أيضا بعدم التداخل. كيف؟ نقول لنفترض الآن الشرط الأول وهو النوم معرف عن شيء معين أو دليل لشيء معين. لنفترض أنه استفدنا من الجملة الشرطية التي تدل على الحدوث عند الحدوث أن الشرط فيها كان دليلا أو كان كاشفا. دليليته وكشفه تدل على وجود منكشف ومستدل عليه. فعندما تأتي جملة شرطية أخرى مع ظهورها في الحدوث عند الحدوث واقتضائها للانحصار، فحينئذ يبقى الإشكال. يمكن حينئذ أن نقول إذا لم نستظهر واحد من المحتملات الثلاث السابقة، فيمكن أن تكون الجملة الشرطية تفيد ماذا؟ تفيد عدم التداخل. فمثلا الآن إذا قلت إذا نمت فتوضأ، النوم جعلناه كاشفا عن علة، وبما أنه لا تصريح بنوع العلة وإنما المصرح به الكاشف، عندما يأتيك رواية أخرى وتقول إذا بلت فماذا؟ فتوضأ، صرف الاتحاد في الجزاء لا يعني الاتحاد ماذا؟ في العلة. قد يكون هناك علة أخرى، كما أن المعلول الواحد اللي هو الحرارة قد يكون لها أكثر ماذا؟ من علة. فبناء على ذلك ما لم نستظهر واحدا من الاحتمالات الثلاثة المتقدمة اللي بحثناها في البحث السابق والتي قال عنها المصنف أنها على خلاف ماذا؟ الظهور، لا نستطيع أن نقول ماذا؟ بالتداخل حتى لو بنينا على المعرفية. وهكذا الحال لو قلنا أن لا، الشرط مؤثر وليس بمعرف. إذا استظهرنا واحدا من الاحتمالات الثلاثة سوف نقول بماذا؟ بالتداخل حتى مع كونه مؤثرا. فإذن المدار في الواقع ليس على المؤثرية والمعرفية للشرط، وإنما المدار أن الاحتمالات الثلاثة هل تستظهر أو يستظهر الاحتمال الرابع. إذا استظهرنا واحدا من الاحتمالات الثلاثة فنقول ماذا؟ فنقول بالتداخل، سواء بنينا على المعرفية أو المؤثرية. وإذا استظهرنا الاحتمال الرابع فنقول بعدم التداخل، وإن كان الشرط معرفا. إذن لا قيمة للمعرفية والمؤثرية، المدار على ما تقدم سابقا. فإذن أولا لا نسلم دلالة الجملة الشرطية على المعرفية بهذا المعنى، وثانيا لو سلمنا هذه المعرفية كما تنسجم مع التداخل تنسجم مع عدم التداخل، لأننا إذا استظهرنا واحدا من الاحتمالات الثلاثة فنقول بالتداخل وإن بنينا على عدم المعرفية بل المؤثرية، وإن استظهرنا الاحتمال الرابع نقول بعدم التداخل وإن بنينا على المعرفية. فإذن هذا هو مناقشة الماتن رحمة الله عليه بناء على الاحتمال الأول والثاني. أما إذا أردنا من المعرفية في الشروط الشرعية أنها ليست عللاً غائية، وإنما هي في الواقع حيثية تقييدية، لكنه أيضاً يرد عليه الإشكال الثاني، وإن لم يرد عليه الإشكال الأول. يرد عليه الإشكال الثاني وإن لم يرد عليه الإشكال الأول. مثلا أضرب لك مثال في قوله تبارك وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. هنا لا مانع من أن الجملة الشرطية تدل على أن شهد ليس شاهد، شهد بمعنى ماذا؟ حاضر، يعني كان حاضر، تدل على أن الحضور موضوع. لا مانع من أن يستفاد من الجملة الشرطية الاحتمال ماذا؟ الثالث، فلا يرد عليه الإشكال ماذا؟ الأول. لكن يرد عليه الإشكال الثاني، لا ينفع ما يهم فخر المحققين، لأنه إن بنينا على الاحتمال الرابع في الاحتمالات السابقة، الجواب الرابع في الأجوبة السابقة، فسوف نقول ماذا؟ بعدم التداخل، على الرغم من أنك سميت ذلك بالمعرف. وإن بنينا على أحد الاحتمالات الثلاثة فسوف نقول بالتداخل، وإن لم يثبت أنه بالمعنى الثالث، فيرد عليه الإشكال الثاني بعينه. نقرأ هذه العبارة، شوف في العبارة إذا في شيء نفككه إن شاء الله. وقد انقدح مما ذكرنا أن المجدي للقول بالتداخل هو أحد الوجوه الثلاثة، والمجدي للقول بعدم التداخل هو الوجه الرابع، يعني هذا في نوع من الاختصار، أو تقول هكذا تقدر الجملة يكون أسهل: أن المجدي للقول بالتداخل أي وعدمه هو أحد الوجوه التي ذكرناها، فيشمل الوجه ماذا؟ الرابع، يعني التداخل وعدمه، لا مجرد كون الأسباب الشرعية. يعني الأسباب الشرعية، ما المقصود بالأسباب الشرعية؟ يعني الشروط التي تذكر في لسان الروايات أو الآيات، لا مجرد كون الأسباب الشرعية معرفات لا مؤثرات، فلا وجه لما عن الفخر وغيره، غير الفخر قلنا من؟ النراقي، من ابتناء المسألة على أنها معرفات أو مؤثرات. فإذا قلنا معرفات تداخل، فإذا قلنا مؤثرات عدم تداخل، مع أن الأسباب الشرعية، التفت، مع أن هذا الإشكال الأول، هذا الإشكال الأول، الإشكال الثاني هو الذي قدمه، التفت، أنه المدار على ما ذكرناه، ولا يؤثر كونها معرفات أو مؤثرات. قد تكون معرفات ونختار الوجه الرابع فنقول بعدم التداخل، قد تكون مؤثرات ونختار أحد الوجوه الثلاثة فنقول ماذا؟ بالتداخل. هذا الإشكال الثاني في حسب الشرح، مع أن الإشكال الأول أنه لا نسلم أن الشرط هكذا. القضية إذا كنا بلحاظ الهيئة، ظاهر الهيئة أنه الجزاء يحدث بسبب ماذا؟ الشرط، لأنها تدل على الحدوث عند الحدوث. أما إذا نظرنا إلى القرائن الخاصة، الأسباب الشرعية مثل الأسباب التكوينية، مرة تكون معرفات، مرة تكون ماذا؟ مؤثرات، ليست بحسب القرائن الخاصة، ليست كلها على نمط واحد. يقول: مع أن الأسباب الشرعية حالها حال غيرها في كونها معرفات، غيرها يعني من الأسباب غير الشرعية كالإخبار عن الأسباب التكوينية، في كونها معرفات طارة ومؤثرات أخرى. ضرورة أن الشرط للحكم الشرعي في الجمل الشرطية ربما يكون مما له دخل في ترتب الحكم، فيكون مؤثر، بحيث لولاه لما وجدت له علة. كما أنه في الحكم غير الشرعي قد يكون أمارة على حدوث المؤثر وليس هو المؤثر. طب مثلا لنفترض أريد أن أخبر عن التبخر، فأقول إذا بلغ الماء درجة 100 فإنه يتبخر، والحال أن العلة الحقيقية للتبخر هي الغليان، لكن ماذا؟ بلوغ درجة 100 معرف للغليان، فحاله حال غيره. فهذا لابد أن ننظر إلى القرائن الخاصة، بحيث لولاه لما وجدت له علة. كما أنه في الحكم غير الشرعي قد يكون أمارة على حدوثه، على حدوث الجزاء بسبب حدوث علته وشرطه، وإن كان ظاهر التعليق أن له الدخل ماذا؟ فيهما، يعني في الأمور التكوينية وفي الأمور التشريعية. فإذا التفت حتى أكرر أنه إذا كنا ونحن وظاهر الجملة الشرطية بدون أي قرينة ظاهرة في أي شيء في المؤثرية، خب. أما إذا لاحظنا الأمور الخاصة والسياقات الخاصة والمواد الخاصة، هذا قد يختلف الأمر، قد يكون مؤثرا وقد يكون ماذا؟ معرفا. نعم، لو كان المراد بالمعرفية في الأسباب الشرعية المعنى كم؟ الاحتمال الثالث أنها ليست بدواعي الأحكام، يعني ليست عللا غائية التي هي في الحقيقة علل للأحكام تترتب عليها المصالح والمفاسد، وإن كان لها، ولكن ماذا؟ ليست علل، لكن ماذا؟ ماذا؟ إذا ليست علل ماذا تكون؟ لها دخل، يعني حيثية تقييدية، يعني جزء من الموضوع، وإن كان لها دخل في تحقق موضوعاتها، بخلاف الأسباب غير الشرعية، فهو وإن كان له وجه إلا أنه مما لا يكاد يتوهم أنه يجدي فيما هم فخر المحققين وأراده. ليش؟ لأنه نرجع الكلام أنه هل تستظهر واحد من الوجوه الثلاثة أو تستظهر ماذا؟ الوجه الرابع، المناط على ما تستظهره، وإن أخذنا بهذا الاحتمال. هذا تمام الكلام في أي في المطلب الأول. كنا باقي كم مطلب؟ ثلاثة مطالب. المطلب الثاني تفصيل أشرنا عند نقلنا للأقوال في بداية البحث إلى أنه يوجد قول لابن إدريس في مسألة التداخل وعدم التداخل، حيث فصل بين الجزاء، عفوا، حيث فصل بين الشروط المتباينة وبين المصاديق المتعددة لشرط واحد. فمرة هكذا تقول: إذا بلت فتوضأ، وإذا نمت فتوضأ. ومرة لا، شخص بال مرتين. تعدد الشرط طارة مع الاتحاد في الجنس كمن بال مرتين، وأخرى تعدد الشروط مع تعدد الجنس، البول ففي الصورة الأولى التعدد مع الاتحاد في الجنس أفتى بالتداخل، وفي الصورة الثانية أفتى بماذا؟ بعدم التداخل. طبعا منشأ هذا التفصيل يرجع إلى بحث في أسماء الأجناس، علماء البيان ذكروا أن اسم الجنس لا يدل على العموم، فمثلا في قوله تبارك وتعالى وأخاف أن يأكله الذئب، ليس المقصود من الذئب الماهية، لأن الماهية بما هي هي لا تأكل، وليس المقصود ماذا؟ كل الذئاب، وإنما المقصود ذئب واحد لكن غير معين. فإذا كان اسم الجنس ليس له عموم، فعندما لا يتعدد الجنس فهذا يعني لا يوجد عندنا إلا شرط واحد، فالشرط الواحد لا يؤثر إلا أثرا واحدا، هذا تعدد، هذا ماذا؟ تداخل الأسباب، والسبب الواحد ليس له إلا امتثال واحد، هذا تداخل ماذا؟ تداخل المسببات. واضح كيف شققنا البحث؟ أما إذا تعدد فكل جنس باعتبار أن الجملة الشرطية ظاهرة في الحدوث عند الحدوث، كل جنس يكون علة، والجملة الشرطية لها مفهوم فيكون علة مستقلة، فهذا هذا معنى القول بعدم تداخل الأسباب، وبعدم تداخل الأسباب ماذا ينتج؟ أنه لابد في مقام الامتثال من تعدد الامتثال. واضح؟ فإذا قال إذا نمت فتوضأ وإذا بلت فتوضأ ونام وبال، يجب عليه أن يتوضأ مرتين، هذه مقتضى القاعدة الأولية، لأن في دليل خاص بحث آخر. أما إذا قال إذا بلت فتوضأ وبال مرتين، لا يجب عليه أن يتوضأ إلا مرة واحدة، لأن اسم الجنس ليس له عموم. واضح الفكرة؟ هذه نظرية ماذا؟ ابن إدريس الحلي رحمة الله عليه، أيضا في باب السهو في الصلاة، في ما اسمه كتابه؟ في كتاب السرائر، واسمه الكامل ماذا؟ السرائر الحاوي للفتاوى، مش هكذا؟ على كل تقدير، المصنف رحمة الله عليه هذا التفصيل أيضا لا يرتضيه، وحاصل ما يذكره في مقام الجواب أن القضية لا ترتبط باسم الجنس، حتى لو قلنا اسم الجنس ماذا؟ لا يدل على العموم، لكن بالنتيجة له إطلاق بدلي أو ليس له إطلاق؟ ها؟ له إطلاق بدلي، لأن الرواية التي قالت إذا بلت فتوضأ لا تقصد بولا مخصوصا في زمان مخصوص في مكان مخصوص، فإذن لها إطلاق ماذا؟ بدلي. هذا الإطلاق البدلي يقتضي أن كل ما حدث البول ترتب عليه ماذا؟ وجوب الوضوء. نعم، الآن إذا واحد مثلا بدليل خاص وصل إلى نتيجة أن المحدث لا يحدث، لا يوجد إلا حدث واحد، وبهذا يكون ماذا؟ لقرينة خاصة في مادة الحدث، ونحن لا نتكلم عن القرائن ماذا؟ الخاصة. على كل تقدير تعدد الشرط جنسا أم لم يتعدد جنسا له إطلاق بدلي، وبمقتضى دلالة الجملة على الحدوث عند الحدوث ماذا؟ مفادها أنه كلما حدث البول حدث وجوب الوضوء، فتعدد، فنقول بعدم تداخل الأسباب. خب، وإذا لم تتداخل الأسباب فكل وجوب للوضوء له امتثال يخصه. إذن لا فرق بين تعدد الجنس ووحدة الجنس. يقول: ثم إنه لا وجه للتفصيل بين اختلاف الشروط بحسب الأجناس وعدمه، واختيار عدم التداخل في الأول. ما هو الأول؟ اختلافها بحسب الأجناس، والتداخل في الثانية يعني وعدم اختلافها، إلا توهم عدم صحة التعلق بعموم اللفظ في الثاني، لأنه من أسماء الأجناس، وأسماء الأجناس ليست من أدوات العموم عند المحققين. إني أخاف أن يأكله الذئب، يعني ذئب واحد، لا كل ذئب ولا ماهية الذئب. فمع تعدد أفراد الشرط، ولذا مثلا في قول الشاعر: ولقد أمر على اللئيم يسبني، فمضيت ثمة قلت لا يعنيني. فأعرب يسبني أعربوها نعتا لا حالا، والحال أن القاعدة في النحو ماذا تقول؟ الجمل بعد المعارف أحوال. ولقد أمر على اللئيم، اللئيم ما هو معرف بالألف واللام، فينبغي أن نقول يسبني ماذا؟ حال لا، وليست نعتا. لكن باعتبار أن اسم الجنس بحكم النكرة، التفتنا، بحكم النكرة فعاملوه معاملة ماذا؟ النكرة، فأعربوا ماذا؟ يسبني على أساس أنه نعت، وهو المؤثر في المعنى. لأنك ماذا تريد أن تقول أنت؟ ولقد أمر على اللئيم يسبني، تقول أنه من ديدن اللئيم ماذا؟ السب، ومن ديدني ماذا؟ العفو. فلو أعربناها حالا فأنا لا أعفو إلا في حالة ماذا؟ في حالة المرور، يكون الحال قيدا للمرور، والحال أن المعنى ليس كذلك، التفتنا. على كل تقدير يقول: لأنه من أسماء الأجناس، فمع تعدد أفراد شرط واحد لم يوجد إلا السبب الواحد بخلاف الأول، لكون كل منهما سببا فلا وجه لتداخلهما، وهو فاسد. فإن قضية إطلاق الشرط في مثل إذا بلت فتوضأ هو حدوث الوجوب عند كل مرة لو بال مرات، يعني يعتمد كلام المصنف على مقدمتين: أولا أنه صحيح ليس من أدوات العموم، لكن يجري فيه الإطلاق البدلي. ثانيا أن ظاهر الجملة الشرطية بحسب الفرض في أي شيء، كلما حدث الشرط حدث الجزاء، فهذا يقتضي القاعدة عدم التداخل، إلا إذا قلنا ماذا؟ بواحد من الاحتمالات من الوجوه الثلاثة المتقدمة، يعني رفعنا اليد عن أحد الظهورات في الجملة الشرطية. وإلا فالأجناس المختلفة، ويقول إن لم نقل بذلك، هذا نسيت أن أشرحها، يقول حتى الأجناس المختلفة لابد أن نرجعها إلى جامع بينها تطبيقا لقاعدة الواحد لا يصدر إلا عن واحد. يقول: وإلا فالأجناس المختلفة لابد من رجوعها إلى واحد فيما جعلت شروطا وأسبابا لواحد، لما مرت إليه الإشارة من أن الأشياء المختلفة بما هي مختلفة لا تكون أسبابا لواحد، هذا كله فيما إذا كان موضوع الحكم في الجزاء قابلا للتعدد. هذه الجملة الأخيرة هي المطلب الثالث، نشرحه إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين.